السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج تأملات إيمانية. موضوع النهاردة آية سمعتها على في درس من بعض مشايخنا، والحقيقة يعني أثرت فيها تأثير غريب قوي. حسيت كأن الواحد يسمعها لأول مرة في حياته. مش عارف، يمكن المجلس نفسه اللي أنا كنت جالس فيه والحال اللي احنا كنا فيه هو اللي خلاني أحس هذا الشعور، ولا إيه؟ مش عارف. أنا هقول لكم المجلس والقصة، لكن خلينا أسمعكم الآية كده وشوفوا المعنى إيه عشان نتأمل الحروف اللي فيها والكلمات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية من القرآن في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أردف هذه الآية بآية أخرى يقول فيها: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تاني الآية، وخلي بالكم ركزوا قوي في كل حرف بيتقال في الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الحقيقة يعني أنا كنت في بعزي في ميت، وكنت في رحلة اللي أنا قلت حضرتكم عليها قبل يومين في سوهاج عند الدكتور محمد الصغير، أستاذنا وشيخنا وصديقنا. والحقيقة أهل سوهاج وأهل الطليحات استقبلونا استقبال غير عادي، وشفنا كمية التواضع الرهيب اللي موجود في الناس اللي بيستقبلونا حتى في المطار، جلاليب كده بسيطة وكل حاجة، والآخر يطلع نائب رئيس مجلس الدولة، السيد المستشار معرفش مين، السيد المستشار معرفش مين، وفي خدمة يعني مش ناس معاشات ولا حاجة يعني. وفي الأخير استقبلونا استقبال أكتر من عادي، فشكرا مني لأهل الطليحات بل لأهل سوهاج بل لأهل الصعيد جميعا، لأن دول صورة من صور كل رجال الصعيد اللي هم رجال مصر من وجهة نظري أنا الشخصية. كان في ميت واجب عزاء، ورحنا نعمل واجب عزاء مع الدكتور محمد الصغير، وإحنا قاعدين طلع الشيخ محمد عبده وهو كان أحد الضيوف معنا، وكان معنا الدكتور عبد الرحمن فودة، وطلع الشيخ محمد عبد يقول كلمة. الأول الدكتور عبد الرحمن فودة طلع يقول كلمة، فقرأ آيات اللي تكلم عن الموت في القرآن الكريم كله. بقيت أقول يا رب ينسى آية منها عشان أطلع أقول حاجة، ما هو الدكتور محمد صغير دبسنا كل واحد هيقول، فقلت يا رب سيب لنا آية فسبت بارك الذي بيده الملك. فأول لما قال قدم بقى الشيخ أشرف قلت الحمد لله قدمني قبل محمد عبد وأطلع أقول أنا كلمتين، فقمت طالع قال تبارك الذي بيده الملك. يبقى احنا كده ما سيبناش للشيخ محمد عبده اي حاجه يقولها. بعدين ايه، ودي حركات مشايخ كده ساعات بيعملوها مع بعض. فطلع الشيخ محمد عبده فراح جاب حكايه في وسط الحوار اللي ابكانا في اللقاء، ما تعرفش لغايه ما الواحد حس انا قلت ايه هيقوله، يعني الشيخ ده بيجاملنا يعني ومن بيت اهله اللي مات، ولا بقى موقف فظيع كده. بس الشيخ محمد عبده صلى الله طول عمره كان يقول كلام، قال ايه؟ قال ان الامام مالك روى رواية كده فيها أن الإمام مالك رأى ملك الموت في رؤياه، فلما رأى ملك الموت فبقول له من أنت؟ قال أنا ملك الموت. فالإمام مالك قال له طب أنت ملك الموت، طب قل لي متى سأموت؟ فقال ملك الموت شاور له كده بإيده وعمل له كده، وبعدين صحي من النوم هو قاعد يسأل ملك الموت يعني كام؟ وصحي. فلما استيقظ من نومه صار يفكر يا ترى أنا هموت بعد 5 أيام ولا 5 ساعات ولا 5 سنين ولا 5 شهور ولا 5 أسابيع ولا إيه بالضبط؟ إيه الخمسة دي؟ فذهب إلى ابن سيرين، وده واحد بقى يعني مشهور في تفسير الأحلام والرؤى، فقال له يا ابن سيرين لقد رأيت ملك الموت في المنام فسألته كم يعني وقت بقى علي وأموت، فأشار إلي بيدي هكذا، قال لي كده، فأنا مش عارف 5 سنين ولا 5 شهور ولا كام، حل لي المشكلة دي يا ابن سيرين، قول لي ايه الحل. قال له انما اشار اليك هذه الاشارة ليخبرك بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، عشان يقول لك ايه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، عايز يقولك إن علم موتك إمتى النهاردة ولا بكرة ولا بعد قد إيه ذلك علمه عند الله لا يعلمه أحد، ذلك علمه عند مين؟ عند الله لا يعلمه أحد. الشيخ لما قرأ الآية والله زي ما بقول لك حسيت كده أني كأني أول مرة أسمع الآية دي في حياتي، مع أني كان فيه خطيب مفوه قديما وشريته موجودة، كان دايما يبدأ الخطب بتاعته، شيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه كان دايما يبدأ الخطب بتاعته كلها، كان يخطب في أنس بن مالك اللي في المهندسين، فكان قديما يبدأ الخطب كلها بهذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وهكذا. لكن سبحان الله الآيات دي منورة قوي، يعني ساعات كده ربنا سبحانه وتعالى ساعتها كده لما الواحد بيسمع الآية ساعات بتنور كده عند الواحد فتشعره شعور غريب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أستاذ طاهر بيصحح لنا من الكنترول، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر. شوف خد بالك لما القرآن يقول اللفظ وعنده مفاتح، يعني مفاتيح جمع مفتاح، يعني مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، المد الطبيعي الحركتين بتاع الواو، ويعلم ما في البر والبحر. خد بالك، طب ليه يقول البر وبعدين البحر وبعدين ليه يقول على المفاتيح ان هم 5، وليه يقول ان الغيب هو شيء معنوي وليس بحسي ان له مفاتيح؟ هقول لك يعني معنوي وحسي الاول، حسي يعني شيء يدرك بالحواس، يعني انت بتشوفه بعينك او بتلمسه بايدك او بتشمه بمناخيرك او بتتذوقه على لسانك او بتسمعه بودنك، دي اسمها ايه؟ حواس 5. فلما يقول لك ان دي شيء حسي، دي حاجة حسية، تفهم انك انت هتدركها بواحدة من دول. فبالغيب ايه هو؟ كل ما غاب عنك واستتر، اللي انت ما تعرفوش. فبالغيب ده شيء محسوس، يعني انت ممكن تشوفه بعينك ولا تسمعه بودنك ولا تلمسه بايدك ولا تتذوقه بلسانك ولا واحدة من دول، فده شيء ايه؟ معنوي. زي لما تقول ايه بنيت المجد. انا بنيت المجد. والمجد ده حاجة عمارة بتتبني او فيلا بتتعمل او بيت بيتصنع؟ لا. او مصنع او شركة؟ لا. انما ايه المجد؟ ويقول لك فلان في مجده. ايه في مجده؟ يعني وصل الى مرحلة معنوية يطلق عليه فيها هذا. يبقى ده شيء معنوي وليس شيء حسي، لان المجد ما بيتشافش، انت بتشوف الاثار بتاعته. يعني تشوفه بعد ما كان بيلبس بدلة قديمة بقى بيلبس بدلة حلوة ومحترم، كان راكب عربية مثلا موديل 52 بقى راكب عربية موديل 92 مثلا يعني، او 2011. كان مش عارف عنده بيت ضيق بقى عنده بيت واسع. ده إيه؟ انت ترى اثار المجد او اثار الغنى، لكن الغنى الحقيقي انت بتشوفه حاجة في ايدك كده؟ لا. فهذا يسمى شيء ايه؟ معنوي. فشوف التعبير بتاع القرآن، يقول وعنده مفاتح الغيب. وعنده مفاتح الغيب، فجعل الله عز وجل للغيب مفاتيح. فكأن الغيب شيء حسي يدرك وهو شيء معنوي، وجعل له مفاتيح، فكأن دي حاجة اسمها استعارة. بس خد بالك، بعدين ربنا خلاهم خمسة بس، وبينهم في الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الخمسة دول يستحيل إن حد في الدنيا يعرفهم أبدا، أي مخلوق. علم الساعة، حد يعرف القيامة إمتى؟ أبدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، حد يعرف المطر هينزل إمتى؟ أبدا. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم فين؟ ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. وخلي بالك من التعبير، ويعلم ما في الأرحام. إيه اللي فيها بقى؟ من ذكر أو أنثى أو عقم أو إسقاط أو تكملة لجنين. خلي بالك ما في الأرحام واسعة، موضوع واسع جدا كبير قوي، ومش ما في رحم واحد، ده ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انت ما انتش عارف بكرة هيكون حالك عامل ازاي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا حد هيعرف هو هيموت في أنهي مكان، يعني هو عايش في أنهي محافظة أو في أنهي مدينة وهيموت في أنهي مدينة، محدش يعرف دي أبدا. إن الله لطيف خبير. خلي بالك، خلي بالك من دي، لأن دي حتة مهمة. فده أدي المفاتح الخمس، أدي مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. شوف بعدها قال ويعلم ما في البر والبحر. إيه البر؟ إيه البر بقى؟ إيه البر وإيه البحر؟ ولماذا قدم البر على البحر؟ بيقول البر الأول وبعدين يقول البحر. البر ده أقل من البحر، لأن الكرة الأرضية تلتينها مية وتلتها يابس، فبدأ بالأدنى اللي هو الأقل عشان يروح لفين؟ للأعلى اللي هو البحر. فيعلم ما في البر. إيه اللي في البر؟ أنت تعرف إيه اللي في البر؟ ما فيش، ما تعرفش كل حاجة. ده إجمال. وما في البحر ده إجمال، يعني يعلم ما في الكرة الأرضية أو الكون إجمالا. وبعدين يدقق بقى في التفصيل فيقول ايه؟ وما تسقط من ورقة، اي ورقة من ورقات الايه؟ الشجر. شوف كام ملايين بل بلايين الاوراق التي تسقط من الشجر كل يوم. شوف بقى ايه اللي يحصل، كام ملايين من الاوراق تسقط من الاشجار كل يوم. شوف خد بالك، كل دي يعلمها الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كده جوه الأرض تحت، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ليه الكلام ده بقى؟ ليه الكلام ده؟ ليه ربنا يقول الكلام ده كله ويفصل التفصيل ده كله؟ عارف عشان ايه؟ عشان يبين لك حاجة واحدة بس، حاجة غيبية شغلة الدنيا كلها، كل يوم كل شغل شغلك الشاغل هو في الموضوع ده، كل تركيزك في الموضوع ده، لان كل واحد فينا عارف انه هو هيوصل للدرجة دي. بين ربنا في الآية التي تالي هذه الآية. اختنا ام احمد من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخ، هو يعني هو الموضوع يمكن في جزء شوية من التأملات او من الغيبيات.
تفضل.
هي اخت بنت لسه بس توفت في حادثة، يعني فمرات عمها شافت لها رؤية ان الشيخ محمد حسان والتين مسيحيين، واحد بيشدها من جنب والشيخ محمد بيشدها من جنب، فالشيخ محمد حسان اللي اخدها. فهل يا ترى في الرؤية دي من علم الغيب طبعا والعلم لله، يعني فيها خير ليها؟
الشيخ محمد حسان بياخدها من ناحية والتين النصارى بياخدوها من ناحية؟
اه بس الشيخ محمد حسان اللي اخدها
ماشي.
وشافت لها رؤية تانية ان هي قاعدة في خضرة ولابسة اخضر وبتفصص تمر وبتناول لمامتها، وفي حد بيقول لها هي هتبقى خادمة لمامتها في الجنة ما تخليهاش تعيط.
هي قد ايه دي البنت دي؟
عندها 18 سنة وكانت مسافرة على طريق سفر وعملت حادثة وتوفت فيه قبل رمضان بيوم، وكانت حافظة القرآن بس كانت راحة على نية ان هي هتراجع، بس كانت مشكلتها الوحيدة ان هي بتصلي وبتقطع في الصلاة، دي كانت المشكلة الوحيدة. وكانت طيبة جدا وحنينة جدا وما بتزعلش وما بتشيلش من حد وبتراضي مامتها وباباها، بتبوس ايدهم ورجليهم وما بتحبهمش يشوفهم زعلانين. هي لسه عروسة عندها 18 سنة وتوفت في الحادثة وهي ماشية على الطريق.
رحمة الله عليها.
الله يرحمها.
طيب حاضر. هو طبعا هذه رؤية حسنة، انا قلت انا بس مش بفسر رؤية عشان ما نخشش في متاهات الرؤى، لان لابد ان يكون المفسر عالما بحال الرأي، لكن الرؤية تدل ان شاء الله سبحانه وتعالى على انها في مكان حسان، يعني في الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها كذلك، وان يجعلها في الجنة، وان يرحمها رحمة واسعة، وان يجعل هذا الحادث الذي ارتكبته سبيلا لها الى دخولها في الجنة، وأن يكتبها الله سبحانه وتعالى عندها من الشهداء ويعطيها أجر الشهيد. لكن إن شاء الله تكون رؤية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرحمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ولأهلها الصبر. الأخت سارة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام. لو سمحت، أنا مامتي اتدفنت قدامي، لما ماتت اتدفنت قدامي، فعاوز اعرف ايه اللي حصل، اللي حصل لها بعد ما دفنت على طول في القبر.
طيب.
وكل لما اجي اعيط عليها اروح من التوبه لازم.
طيب هو انت عايز تعرفي لما نزلت القبر ايه اللي حصل لها؟ الحقيقه انا لسه ما نزلتش، فانا تقريبا لو نزلت وطلعت هبلغك اقول لكم ايه اللي حصل، يعني مش طبعا اللي بينزل القبر وما بيرجعش تاني. فانا عايز اقول ان اللي في القبر هذا غيب لا يعلمه الا الله، سواء كان صاحبه دخل الجنه او دخل النار. لكن ايه اللي يقينا يحدث اللي احنا بلغنا بيه؟ انه ياتيه ملكان فيسالانه من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. ايه يقينا اللي بيعرف اللي احنا نعرفه؟ انه يرى، يعني يسمع خف او نعال الناس اللي مشيعين له، ان بمجرد ما قفلوا عليه القبر هو في هذه اللحظة فعلا حقيقة جاءه الملكان وجاءه العمل وردت اليه الروح مرة ثانية، هذا يقين. طيب سؤال بقى، طيب لو احنا حبينا نقعد جنبه ساعة اتنين يوم يومين عشرة، هنشوف حاجة؟ لا مش هنشوف حاجة. ليه مش هنشوف حاجة؟ لأني أنت في حياة لها خصائص، ولما تنتقل إلى القبر فالقبر له خصائص تختلف عن خصائص الدنيا، اسمها حياة البرزخ. هذه حياة لها خصائص مختلفة، زي الناس اللي بيطلعوا فوق القمر لازم واخدين معاهم مش عارف اسطوانات اكسجين وحاجات وبتاع. ليه؟ عشان فوق القمر خصائص مختلفة عن تحت القمر. الناس اللي بتسبح في المياه في اعماق المحيطات
برضو مجهزين نفسهم بحاجات تتناسب مع البيئات اللي نازلين فيها. ليه؟ لأن أعماق البحار لها خصائص تختلف عن البر بره في الخارج، فدي كل حاجة لها خصائص. والله عز وجل ذكر لنا في آيات سورة الواقعة ما يؤيد هذا. ربنا بيقول إن الميت ده لما يجي يموت ما بيموتش مرة واحدة كده مفاجأة، يعني واحد نايم عمال ياخد نفسه وفجأة كده لقوه مات، لا، ده بيعمل ربنا سبحانه وتعالى مقدمات في العبد، مقدمات للموت يراها أولئك الأحياء حقيقة ولا يستطيعون لها تغييرا ولا تبديلا. ربنا يقول لي فلولا إذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طب انتوا اهو ادي الملائكة قاعدين ودي هو عمال يحتضر ودي كنتوا مش عارفين تردوا عليه ولا تفهموا منه حاجة ولا هو عارف يكلمكم، بس انتوا عارفين انه بيموت. تقدروا بقى في اللحظة دي تعملوا له اي حاجة؟ لا يمكن. ليه؟ لانه ينتقل من حال من حياة بخصائص الى حياة اخرى بخصائص اخرى مختلفة. وعليه فانك ما دمت لا تستطيع ان تملك له شيئا وانت تراه، فكذلك الحال حينما ينزل القبر سيرى خصائص اخرى وأنت لا يمكنك أن تراها لأنك لن تراها بعينك الحياتية التي تعيشها. الأخت أمة الملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أعرف الأنسولين مفطر في نهار رمضان لو اتخذ الأنسولين عشان مرضى السكر.
الأنسولين ده حقن ها؟ طيب حقن.
وعايز أفهم معنى الآية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. أي معنى الآية؟
حاضر. طيب يا أمة الملك، الأنسولين ليس بمفطر، والذي يفطر هو ما كان طعاما أو شرابا أو ما كان بمعناهما. إيه اللي بمعناه؟ وإحنا دايما نمشي في اتجاه رأي الحنابلة في كتاب الصيام عشان خاطر الأيسر والأسهل على الناس، خلاص. لكن لو أخذنا برأي الآخرين الموضوع هيختلف. عشان أقول فالأنسولين كدواء، حقن المضاد الحيوي، كل هذه الأمور المسكنات، الحقن المسكنات، كل هذه لا تفطر. أما الحقن المقويات اللي فيها فيتامينز هذه تفطر، فما ناخدهاش. ليه؟ لأنها بمعنى الأكل والشرب. أضف البخاخة الأنف، بخاخة الفم اللي عندهم مشاكل في الرئة أو ما إلى خلافه لا تفطر. هتقولي دخلت في المخرج في المدخل المعتاد اللي هو الفم، هقول لك ولكنها ليست بمعنى الاكل والشرب. دي رذاذ بيجي عشان يفتح النسمات عشان يقدر الشخص ياخد نفسه او يتنفس هذا التنفس. وعلى هذا فحقن الانسولين لا تفطر، والله عز وجل اعلى واعلم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. هناك ايمان يطلقها الانسان ولا يعقد عليها النية، زي ما تقول لواحد يتفضل اتفضل والله، انت لم تقصد بقولك والله بكسر الهاء انك انت بتقسم عليه وعقدت النية على هذا. واحد يقول لك مثلا انت عملت كذا، قلت والله ما عملت كذا، اي والله ما عملت كذا، دي هذا النفي اللي انت نفيته عقد نية على القسم. خلي بالك من دي، لانك بتنفي حاجة ممكن تكون انت عملتها، يبقى انت كده عقدت اليمين على الكذب، وعلى هذا فقد وقعت في الخطأ. ممكن واحد يكون مثلا مثال قاعد في البيت، وبعدين هو قاعد في البيت سايب مثلا مين؟ والده ووالدته في البيت، وبعدين خرج فمشي. مجرد ما مشي كام خطوة كده، ثلاث اربع خطوات، كان والده ووالدته خرجوا من البيت، فواحد جاي عمه قبله، إيه والدك في البيت؟ قال له في البيت. قال له صحيح؟ قال له والله في البيت. يعني معنى الكلام ايه؟ انا تركتهم في البيت، وهم في التوقيت الذي كان يقسم فيه لم يكونا في البيت. فهل هذا يسمى كذب؟ هذا لا يسمى كذب، إنما يسمى يمين له، أي لم يعقد النية على الكذب أو على مخالفة الواقع في قسمه، أو لم يعقد النية في قسمه على فعل حقيقي رآه بعينه وهو يقسم وعاقد النية. عشان كده الآية جاءت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدت النية عليه بأنه حدث أو لم يحدث. هذا معنى الآية.
مين يا استاذ حمد؟ استاذ عمرو من الجيزه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم الشيخ انا بس هاخد من وقت حضرتك دقيقتين.
اتفضل يا فندم.
انا والدي لما كان عايش الله يرحمه كان ربنا ابتلاه في عينيه. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين ما كانش بيسيب فرض في المسجد لان المسجد جنب البيت.
تمام.
فاخر يومين لي وهو عايش كان في حاله لا وعي يعني تامه، ما كانش بيقول حاجه كلمتين سبحان الله والحمد لله. فلما توفى لما توفى فانا نزلت لقيت جسمه مخشب. معايا عم الشيخ؟
انا سامعك اتفضل.
فلما حصلت حاله الوفاه واحنا بنغسله ابتسامه على وجهه يعني كانه سبحان الله كانه مفتح رغم ان هو كان كفيف في الدنيا. ابتسامه على وجهه غير طبيعيه.
نعم.
ولما رحنا دفناه وجينا فرد حمام ابيض فابيض راح حاطط قدام باب البيت وبنت خالتي انا لحد دلوقتي ما شفتوش في المنام، انا ابنه الوحيد. ماشي. فبنت خالتي شافته قاعد على كرسي وقدامه اربع نساء. هي شايفاهم من ظهرهم من شعرهم يعني مش شايفه وجوههم، فشايفاهم ان هم بيمشطوا له في لحيته. فانا عايز يعني انا لحد دلوقتي ما شفتوش في المنام. فهل دوت مثلا غضب من عند ربنا ولا ده ايه؟ فانا قلت استفسر من حضرتك.
ده عليك انت يعني تقصد؟
انا عليا انا لحد دلوقتي ما شفتوش في المنام رغم اني كل ما بسجد لله بقول اللهم اجعل وفاه ابي سببا في هدايتي.
نعم.
والحمد لله رب العالمين انا ربنا هداني وربنا يهديني ويثبتنا على الطاعه ان شاء الله.
نعم. طب انا عايز اقول ان حاجه مهمه يا استاذ عمرو، ان ليس شرطا ان رؤياك له في المنام، يعني حكايه ان واحد يشوف والده في المنام او كذا، احنا عندنا حاجه بتقول ان الارواح تتلاقى، يتلاقى بعضها مع بعض. هذا التلاقي باذن من الله عز وجل. هذا التلاقي باذن من الله سبحانه وتعالى. لكن اذا لم ياذن الله في هذا التلاقي فليس معناه انك انت عاصي او ان انت حد مش كويس او كلام من هذا القبيل. اما وفاه والدك فقد توفى على الحال اللي حضرتك ذكرت، فيه يعني من المحسنات وفيه من المبشرات، مع ان يكون ان شاء الله له كل يعني رحمه ومغفره من الله سبحانه وتعالى. لكن مساله ان انت تشوفه في المنام من عدمه ليست لها علاقه برضا الله عليك من غضبه، لا علاقه لها بهذا على الاطلاق. فابشر خيرا ان شاء الله يكون الامور على خير حال. استاذ حمدي شايف ان احنا محتاجين نختم دلوقتي، من كان هو كال 10 دقائق الاول ويقولهم مننا في الاخر. فعلى كل اراكم غدا على خير حال ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.